بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في اشتراط المالية في العوضين، وبدءا نحتاج إلى تعريف المال والمالية. هذا من الأبحاث اللطيفة في الفقه لمن أحب أن يتعمق ويتوسع، ما هو المال وما هو الملك، وهل هناك ملازمة بين ملكية شيء وماليته أم لا ملازمة. الآن حبة الحنطة ملك لي، لكن هل لها مالية أم ليست لها مالية؟ هل كل شيء مملوك يعني له مالية أم ليس كذلك؟ لا ملازمة، شيء له مالية ولكن ليس ملكي، شيء ملكي لكن ليس له مالية، من الذي يملك، الشخص أم حتى الشخصية الاعتبارية تملك؟ الدولة مالكة أم ليست مالكة؟ الشخصية الحقوقية تملك أم لا؟ أبحاث لطيفة، من أحب أن يراجع ما أستطيع أنه أجيبها لكم، هل الوقت الضيق لهذه الدروس. راجعوا، إجمالا عرف المال بتعريفين. التعريف الأول المشهور هو ما تنافس عليه العقلاء لاحتياجهم إليه، ويلاحظ في هذا التعريف أنه اشترط وجود أمرين لتحقق مفهوم المالية. الأمر الأول احتياج الناس إليه، والأمر الثاني يستفاد من قولهم ما تنافس عليه العقلاء توقف الوصول إليه على عمل لكي يصدق التنافس، وإلا فالماء في الشاط ليس مالا، مع أن الناس محتاجة إليه. فاحتياج الناس إليه وتوقف الوصول إليه على عمل، وهذا التعريف تعريف للمال عرفان، فنحتاج أن نضيف شيء له اشترطه الشارع. هذا الشيء أن لا يكون المال موردا للنهي، فقد يكون شيء مالا عرفا كالخمر وكالخنزير، مالا عرفا، لكن الشارع قال لا تترتب آثار المالية على مثل الخمر والخنزير، لأنه وقع موردا للنهي. هذا التعريف الأول، وأنتم ترون في هذا التعريف أنه قد أخذ فيه الشيء الذي يتنافس عليه العقلاء، يعني أنه مرغوب فيه نوعان، ولا تكفي فيه الرغبة الشخصية لشخص ما، يعني فد واحد يمتلك صورة أب شخص آخر، أو خط بسطر لأبي شخص آخر لوالد شخص آخر، أصلا هذه الصورة وهذا الخط لسطر ما له قيمة عند العقلاء، بتعبير السيد الخوي رحمة الله عليه من الزبالات، لكن بالنسبة لوالد لابن هذا الأب له قيمة، فإذا اشترى الصورة فهل هذا بيع أم لا؟ أنا والتعريف هذا ليس مالا فلا تصح المعاوضة عليه، لأنه المال ما هو بتعريفين ما تنافس عليه العقلاء، هذه الصورة صورة للوالد هذه يتنافس عليه العقلاء لا قيمة لها عند العقلاء، فالتعريف الاول اذا يشترط شنو؟ تنافس العقلاء على الشيء. يعني شنو؟ يعني الرغبة النوعية في الشيء، وان يكون شنو؟ لا يحصل الا بعمل، اما الهواء اما الماء فلا. التعريف الثاني ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاتا امتلاكا غير محرم. خلنا نحلل هذا التعريف. ما يرغب في امتلاكه، صاحب هذا التعريف لا يرى اشتراط الرغبة النوعية، صاحب هذا التعريف يرى كفاية الرغبة الشخصية كما في المثال الذي مثلناه. فد واحد يرغب يشتري صورة والدة مع انها غير مرغوبة عند نوع العقلاء، لكن هو يشتريها بماله وفق هذا التعريف. هذه الصورة لها مالية، او هذا الخط الذي من سطر للوالد له مالية وفق هذا التعريف. ما يرغب اهم من كون الرغبة النوعية او الشخصية. ما يرغب في امتلاكه ذاتا، وان كان مو موضوعنا نوضح هذا التعريف لكن لا بأس استطراد. ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاتا، اراد ان يدخل ما امتنع امتلاكه بالعرض كشراء العين المرهونة والعين الموقوفة. هذا الشارع منع امتلاكه، ولا له مالية وله ملك، يعني له مالية، قل بتعبير أدق له مالية، لكن الشارع عرضا قال هذا لا يشترى. فيريد أن يقول صاحب التعريف إن مثل الوقف والعين المرهونة ما فيصح التبايع عليها لولا النهي الشرعي. فإذا ارتفع النهي الشرعي فحينئذ هي مال وليست مفتقدة للمالية. ثم قال امتلاكا غير محرم، يريد ان يخرج امتلاك مثل الخمر والخنزير، لان الخمر والخنزير له مالية عرفية لكن ليس له مالية شرعية. صاحب هذا التعريف جمع عدة امور: اولا كفاية الرغبة الشخصية، وثانيا ان لا يكون هذا الشيء منهي عن تملكه شرعا، مضافا الى امور الاخرى. مورد النزاع ان هذا الشرط مشترط في البيع او غير مشترط، اشتراط المالية في العوضين. فالبعض يقول تشترط المالية والبعض يقول لا تشترط المالية. مورد النزاع هو التعريف الأول، يعني من قال باشتراط المالية قصد أنه لا بد أن يتوفر في العوض مرغوبية نوعية ما يتنافس عليه العقلاء. ومن قال بعدم اشتراط المالية، هذا مهم عندي مورد النزاع، ومن قال بعدم اشتراط المالية قصد هذا المعنى أيضا أنه لا اشترط أن يكون شيء مما يتنافس عليه العقلاء بمعنى أن يكون مرغوبا نوعا عند العقلاء. لكن حتى من قال بعدم اشتراط المالية في العوضين لا يقصد عدم اشتراطه مطلقا، يقصد أنه إذا كانت المعاملة على شيء مرغوب وفيه غرض عقلاء ولو للشخص صحت المعاملة. إذن لا يتأتى الخلاف على التعريف الثاني، لأن القدر المتيقن أنه لا بد من أن يكون هناك غرض عقلاء شخصي للعوضين اللذين تقع عليهما المعاملة، وإلا لا معنى لأن تقع المعاملة على شيء لا غرض عقلاء منه. فمورد النزاع بين من قال بالشراط المالية وبين من قال لا بالشراط المالية التعريف الأول، أن المالية المقصود بها أن يكون شيء مما يتنافس عليه العقلاء، فهنا هناك من قال بأنه تشترط المالية بهالمعنى، وهناك من قال بأنه لا تشترط المالية. لكن من قال بأنه لا تشترط المالية لا يقول يصح المعاوضة على كل شيء ولو لم يكن به غرض وكلائي. واضح؟ واضح؟ جيد. استدل على اشتراط المالية بأن صاحب المصباح المنير قال ما هو البيع؟ مبادلة مال بمال. إذن عبارة مو واضحة، راح أوضح شنو مناسبة أن الشيخ المصنف جاء بهذا الدليل. إذن المالية للعوضين دخيلة في تحقق مفهوم البيع. مالية العوضين مقوم لتحقق مالية العوضين. يعني بعبارة عندما لا يكون أحد العوضين مالا فلا يصدق عنوان البيع، وإذا لم يصدق عنوان البيع لا يكون مشمولا لأدلة أمضاء البيع كأحل الله البيع. وبعبارة شوي تفوت الشروط على نوعين، شروط عرفية كمالية العوضين. الشروط في البيع على نحوين بلحاظ ما تقسم إلى نحوين، شروط عرفية كمالية العوضين إذا قلنا ذلك، وشروط شرعية كالبلوغ في المتعاقدين. والفرق بين الشروط العرفية والشروط الشرعية هو أنه عند فقد الشروط العرفية لا يكون البيع بيعا، بمعنى عندما لا يتحقق الشرط العرفي لا يصدق عنوان البيع، أينما الشروط الشرعية لا، وإن تحقق عنوان البيع خارجا عند العور لكن الشارع اشترط أشياء مضافا لذلك لكي يترتب الأثر. هذه الأفكار مو بالضرورة نذكرها كلها في وقتها، هي قد تكون مكانها هناك لكن احنا نأجلها حتى ما نطيل عليكم في وقتها، ولذلك ترون الأبحاث بعضها يكمل البعض الآخر. والثمرة تظهر وين؟ تظهر عند الشك في شرطية شيء. إذا قلنا بأن هذا الشرط عرفي وقد أخذ في مفهوم البيع، فعند الشك شنو المرجع؟ شنو؟ أن مفهوم البيع لم يتحصل، يعني لا يصدق عنوان البيع في الخارج على هذه المعاملة. وعليه فأدلة أمضاء البيع على الله البيع تشمل هذه المعاملة أم لا تشمل؟ لا تشمل، يكون من باب التمسك بالعرف بشروط المستقيم. لا أدري أن هذا بيع خارجا أو ليس بيعا، فكيف أتمسك بأحل الله البيع؟ كما في أكرم الفقير وشككت أن هذا فقير أو ليس بفقير. وأما إذا تحقق مفهوم البيع خارجا وشككت أنه مشترط شرعا بشرط إضافي أم لا، فالمرجع ما هو؟ المرجع عند الشك بهذا الشرط ماذا أقول؟ تبولي ماذا أقول؟ أقول طبعا لا أقول تجري البراءة عن هذا الشرط، ذكر ما سابق. وعندما أقول لا تجري البراءة لا أعني أن البراءة لا تجري في الأحكام الوضعية، قلنا مرارا أن البراءة تجري في الأحكام الوضعية، لكن السيد الخوئي ماذا قال؟ قال وإن كانت البراءة تجري في الأحكام الوضعية لكن جريانها في الشرطية والجزئية غير معقول باعتبار، وأوضحت ذلك لا أعيد راجعوا بالتسجيلات، باعتبار أن اليد الجعل لا تمتد إلى الشرط والجزئي جعلا نفيا وإثباتا. وحينئذ لولا العمومات لقلنا بأبطال الفساد، في الاشتراط الشرعي. لكن بسبب العمومات هذا بيع خارجا فيكون مشمولا لأدلة أحل الله البيع. بينما إذا كان الشرط عرفي بمعنى أنه عند عدم توفر الشرط نشك بصدق مفهوم البيع، فحينئذ لا نستطيع التمسك بأدلة إمضاء البيع، حينئذ يكون من باب التمسك بالعام في شبهة المطلق. وهنا هذه خلفية البحث، خلفية هذا كله كلام وين؟ بخلفية أنت من نقرأ عبارة، بخلفية عبارة الشيخ المصنف أنه جاء بعبارة صاحب المصباح المنير. وهنا صاحب المصباح المنير ماذا قال؟ البيع هو مبادلة مال بمال، يعني يشترط في تحقق مفهومه أن يكون العوضان مالا. فإذا لم يكن العوضان مالا شككنا بتحقق مفهوم البيع، وبالتالي لا نستطيع التمسك بمثل قوله تعالى أحل الله البيع. واضح؟ خلنا نقرأ العبارة. قال: وأما القول باشتراط المالية فقد يستدله بما في المصباح المنير من كون البيع مبادلة مال بما. شنو يعني تقريب الاستدلال؟ شنو تقريب الاستدلال؟ يعني ان صاحب المصباح المنير قال ان حقيقة البيع تتقوم بكون العوضين مالا، فاذا لم يكن العوضان مالا، هاي كلها محذوفة، شككنا في صدق مفهوم البيع. واذا شككنا في صدق مفهوم البيع فلا تكون هذه المعاملة التي في الخارج التي على شيء لا مالية له. مثل من لا مالية له؟ مثل الخناس الخنفساء. مثل من؟ مثل الديدان. مثل من؟ مثل الحشرة. مثل من؟ مثل حبة الحنطة. حبة الحنطة مملوكة لي لكن لا مالية عرفية لها، واضح؟ مملوكة، لا لا ليس من حقك أن تأخذها مني، لكن ما أستطيع أن أبيعها لأنه لا مالية لها ونحن نشترط المالية. مفهوم البيع لا يتحقق إذا كان أحد العوضين ليس مالا، فلا يكون مشمولا بما بأحل الله البيع. هاي العبارة نص سطر، هذه خلفية. وكي أولا إن أهل اللغة ومنهم صاحب المصباح ليس من الضرورة عندما يعرفون شيئا يتكلمون عن معناه الحقيقي، بل هم في أغلب الأحيان في مقام شرح الاسم. مرة نفهم من اللغة إن المعنى الحقيقي للبيع هو البيع الذي يكون على عوضين يصدق أنهما مالين عرفين. خب صحيح، فحينئذ عندما تقع معاملة على عوضين ليس مالين نشك بصدق مفهوم البيع. لكن من قال أن صاحب المصباح كان بصدد بيان المعنى الحقيقي للبيع؟ في الغالب هم يتكلمون عن شرح الاسم، وفي غالب التعريفات نقول انها لا تتحدث عن المعاني الحقيقية. واضح؟ هذا واحد. وعليه لو ان شخصا، ضربت المثال، اشترى خط ابيه او اشترى صورة ابيه مع أن الخط والصورة لا مالية لهما عرفا، فيعتبر هذا البيع صحيح لأن له غرض عقلائي ويكفي الغرض العقلائي في تصحيح هذا البيع. هذا كله أولا. وثانيا لو سلمنا بذلك، أي سلمنا بأن صاحب المصباح كان بصدد بيان المعنى الحقيقي، وترتب على ذلك اننا نسلم ان مفهوم البيع لا يتحقق عند التعامل مع عند التعامل على عوضين لا ماليه لهما. لو سلمنا بذلك فغايه ما يثبت ان هذه المعامله ليست مشموله لدليل احل الله البيع، لانه لا يصدق عليها انها بيع. لكن لماذا لا تكون مشموله لادله الامضاء الاخرى كاوفوا بالعقود؟ ما المانع من ذلك؟ لا يصدق عليها انها بيع خارجا، نعم، لكن لماذا لا يصدق عليها انها عام فتكون مشموله باوفوا بالعقود فنحكم بصحه هذه المعاوضه وان لم تسمى بيعا؟ واضح؟ انتم اذا كنتم بصدد الكلام ان هذا ليس بيع فيمكن عند التنزل نقول بانه ليس بيعا، لكن اذا كنتم بصدد نفي صحه هذه المعامله مطلقه فنقول هذه المعامله مشموله لدليل اوفوا بالعقود، وبالتالي وان لم تكن بيعا وبالتالي فهي معامله صحيحه. خلينا نقرا العباره وبعد تفضلوا. ما محدد بالشعر طبعا، من قال؟ ما عندنا واحد يدعي انها محدد. كل ما صدق عليه عاق ولم يثبت بدليل اشتراطه بشروط شرعيه سيترتب عليه نفسه. خلينا قال وفيه ان الاطلاقات العرفيه عم من ذلك. شنو الاطلاقات العرفيه عم من ذلك؟ يعني هذا شويه تسليم. الشيخ المصنف يريد ان يقول حتى لو قلنا بان حقيقه البيع عند اللغويين، هذا شيء ما ذكرت انا اثناء الشرح تركت العباره، حتى لو كانت حقيقه البيع عند اللغويين هي انه لابد ان تكون على عوضين ماليين، لكن العرف يطلق البيع على ما هو اعلى من ذلك، اذ يطلق البيع على عوضين ولو كان احد العوضين ليس مالا ما دام قد تعلق الغرض العقلاء الشخصي به. بعد اضافه قال وبه ان الاطلاقات العرفيه عم من ذلك، فالورقه الصغيره ليست مالا ولكن باعتبار اشتمالها على دعاء خاص لي كامل الاعتقاد به، لي كامل الاعتقاد به ومع تحقق الصدق، يعني خلنا نرجع لبعض، ولكن باعتبار اشتمالها على دعاء خاص لي كامل الاعتقاد به اقدم على شرائعها ويصدق البيع والشراء على ذلك من دون تشكيك. فاذا هذه المعامله عند العرف يصدق عليها انها بيع، تكون مشموله بادله امضاء البيع ام لا تكون مشموله بادله امضاء البيع؟ تكون مشموله. احنا شو ردينا؟ قلنا اولا صاحب المصباح في مقامه شرح الاسم، وبالتالي فالمعنى الحقيقي للبيع حتى اللغه اعم من ان يكون على عوضين ماليين او لا. اذا قلنا لا في اللغه هو كذلك، هاي اضافه الشيخ المصنف، فنقول ان الاطلاقات العرفيه اعم من ذلك، والعرف يرى ان هذه المعامله التي تقع على صوره الاب او خط الاب بيع، فيكون مشمولا لادله امضاء البيع. اذا شككت وقلت صدق البيع والشراء على هذه المعامله خارجا عند العرف الان، من قال انها كذلك في عصر الناس؟ لعل عصر الناس كان يطلق البيع على خصوص المعامله على عوضين، فهذه المعامله ولو كانت عرفا الان بيع، لكنها ربما ليست بيعا عرفا في عصر الناس. فكيف نثبت انها كانت بيعا عرفا في عصر الناس؟ كيف نثبت ذلك لتكون هذه المعامله مشموله بادله امضاء احل الله البيع؟ احل الله البيع التي جاءت في القران متى تكون ممضية للمعاملة، فيما لو كانت هذه المعاملة تسمى بيعا في زمن النار، أما الآن تسميها بيعا لعلها لم تكن بيعا في عصر النار. قلنا بالاستصحاب القهقرائي نثبت أن معنى البيع العرفي الآن هو نفسه معنى البيع في عصر النار. والاستصحاب القهقرائي أحتاج إلى توضيح. شنو الاستصحاب القهقرائي؟ الاستصحاب القهقرائي هو الذي يكون المتيقن فيه متأخرا عن المشكوك. طبع الاستصحاب، الاستصحاب المتعارف، المتيقن سابق للمشكوك. طبع الاستصحاب أن واحد على يقين بطهارة هذا الثوب ثم شك بعد ذلك في بقاء الطهارة فيستصحب الطهارة. كان على يقين بعدالة زيد ثم يشك ببقاء العدالة الآن فيستصحب العدالة. الاستصحاب القهقرائي بالعكس، الآن أنا على يقين بعدالة زيد، الآن أنا متيقن من عدالة، لكن لا أدري قبل سنة كان عادلا أم لا، ويوجد أثر شرعي لذلك، كما لو أوقع الطلاق أمامه قبل سنة فإذا كان عادلا فالطلاق صحيح، إذا لم يكن عادلا فالطلاق باطل. فماذا أفعل؟ أنا على يقين من عدالتي الآن. فيقولون يستصحب، تستصحب العدالة إلى ما قبل سنة لكي يصحح الطلاق. والمعروف بينهم أن هذا الاستصحاب ليس بحجة، الاستصحاب القهقرائي ليس بحجة. لكن مع أنهم قالوا بأن الاستصحاب القهقرائي ليس بحجة، قالوا أنه حجة في اللغة. قالوا بأنه في اللغة إذا حصل اليقين بظهور لفظ في معنى الآن، حصل لنا اليقين الآن بأن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، وشككنا أن هذا الظهور الحاصل الآن هل هو كذلك في عصر الناس أم لا، ماذا قالوا؟ قالوا نبني على أنه كذلك في عصر الناس. يعني الآن لو أحرزنا أن لفظ الصعيد الآن ظاهر في مطلق وجه الأرض للتبادل أو لغيره، الآن نحرز ذلك، لكن لا ندري في عصر الناس هل كان ظاهرا في مطلق وجه الأرض أم ليس ظاهرا بذلك. قالوا نستصحب قهقرائيا ونثبت أنه في عصر الناس ظاهر أيضا في مطلق وجه الأرض، وهذا ما عرف بالاستصحاب القهقرائي. السيد الشهيد رحمة الله عليه قال نثبت أن الظهور الفعلي هو نفس الظهور في عصر الناس لا بالاستصحاب القهقرائي، لكي يقال ان الاستصحاب القهقرائي ليس بحجة الا في اللغة، انما نثبت ذلك باصالة، اسمها اصالة ثبات اللغة، لان اللغة لا تنتقل بتمادي الازمان. يعني احنا اذا عرفنا ان لفظا قد نقل من معناه الى معنى اخر شيء، واذا شككنا في انه نقل او لم ينقل، يعني الان الزكاة كانت في الاصل اللغوي بمعنى نقلت الى الحق الشرعي المعروف، اذا شككنا في ان هذا اللفظ نقل من معناه الى معنى اخر او لم ينقل، الاصل ثبات اللغة. وهذا الاصل يعبر عنه في بعض الكلمات بأصالة عدم الناقل، إذا شككنا في أن هذا اللفظ نقل من معناه الأول إلى معنى آخر فالأصل عدم الناقل. نقرأ العبارة. قال ومع تحقق الصدق، يا صدق، صدق البيع والشراء على ما لا مالية له، صدق البيع والشراء على ما مالية له في زماننا الآن. الآن العرف ماذا يفهم؟ من يشتري صورة أبيه يفهم أنه بيع أم لا يفهم أنه بيع؟ يفهم. خلنا نشوف هذه المعاملة التي صدق أنها بيع يصدق عليها بيع في عصر الناس، نقول نعم يصدق عليها في عصر الناس بالاستصحاب القهقرائي او اصالة عدم النقل او ما اسمها السيد الشهيد باصالة ثبات اللغة. قال فباستصحاب القهقراء او اصالة عدم النقل او ما اسمها الشهيد السيد الصدر رحمة الله عليه باصالة الثبات يثبت الوضع للمعنى الوسيع. المعنى المعنى الوسيع يا هو المعنى الوسيع للبيع. شنو المعنى الوسيع؟ يعني ما يشمل ايقاع المعاملة على ما له مالية وما ليس له مالية. عصر صدور النصوص. واذا قيل دور هذا مناقشات احنا ما جبناها لانه مرت فنقطعها قراءة سريعة. واذا قيل مع عدم المالية تقع المعاملة باطلة لكونها تفهية. هذه المعاملة تفهية. فد واحد يشتري له شيء لا مالية له. يشتري له خنفتاة. يشتري له دودة. يشتري له حبة من روز. هذه سفهية. قلنا سفهية المعاملة أول الكلام. من قال إنها سفهية؟ لأننا نفترض وجود غرض عقلائي خاص بالمشتري. هذا المشتري إذا اشترى الخنفساء يستعملها كدواء مثلا. واضح؟ يشتري العذرة مثلا يستعملها سماد. له غرض عقلائي. فإذا ليس سفهية. ولو تبذلنا فلا دليل على بطلان المعاملة السفهية كما مر. نشك بأن المعاملة السفهية تنطبق عليها أدلة الأمضاء أم لا تنطبق؟ تنطبق لأنه شك. وهذه المعاملة بيع عرضا فتشملها أدلة الأمضاء. نعم ورد الدليل على بطلان معاملة السفيه كما مر وليس المعاملة السفهية. قلنا سفهية المعاملة أول الكلام لفرض وجود غرض عقلائي خاص بالمشتري. هاي الأمثلة اللي ذكرتها. ولو تنزلنا فبالإمكان أن نقول لم يقم دليل على اشتراط صحة المعاملة بعدم كونها سفهية بالبيان المتقدم. وين البيان المتقدم؟ صفحة 39 جيم. ومن خلال هذا يتضح إمكان تصحيح بيع الدم والعذرة والحشرات وما شاكل ذلك على تقدير التسليم بعدم ماليتها. إذا تردون نضيفون إذا كان في شرائها غرض عقلائي كسماد أو دواء أو غير ذلك. وربما يظهر من الشيخ المصنف حتى لو لم تكن لغرض عقلائي لأنه لا دليل على بطلان المعاملة السفهية. لكن نقول لا دليل على بطلان المعاملة السفهية لكن نفس هذه المعاملة أن صدرت من شخص فربما يحكم عليه بالسفاهة فتبطل لأنه سفيه. هذا بحثون. طيب وأما وجه ما ذكر أخيرا. شنو الذي ذكر أخيرا؟ ومع تخلف الشروط المذكورة يقع البيع باطلا بيد أنه لا يحرم التصرف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلان كما هو المتداول بين عوامل الناس. احنا بجواز التصرف ايش نحتاج؟ جواز التصرف. جواز التصرف شنو؟ نحتاج أمرين: رضا الطرفين وأن لا يكون ذلك ممنوع منه شرعا. رضا الطرفين طبعا واحد يكف الآن المعاملات الربوية فيها رضا لكن الشارع منع منها. فهنا ما دام لا مانع شرعا ويوجد رضا ولو لم تكن بيعا ولو كانت معاملة باطلة حتى فما جواز التصرف حاصل برضا الطرفين. طيب وأما ما وجه ما ذكر أخيرا فباعتبار أن جواز التصرف منوط بالرضا وطيب النفس كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فإذا كان بطيبة نفسه يحل ويحل. شنو معناها؟ تكليفا ووضعا. شنو وضعا؟ شنو يعني وضعا؟ لا بمعنى النقل والانتقال. لا 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 مو بمعنى النقل والانتقال يعني بمعنى جواز التصرف. لأن النقل والانتقال شنو؟ لابد أن يصدق عليه معاملة، لابد أن يصدق عليه بيع. وفرضنا أنه إذا اعتقد لبعض الشروط لا يصدق عليها عنوان البيع ولا يصدق عليها عنوان المعاملة. صلوا على محمد وآل محمد. احنا إن شاء الله إذا الله أبقى